さあ集まって止まりなさい。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين كان الكلام في مادة الأمر وأنها موضوعة للمعاني السبع لطلب الشيء وللفعل للفعل العجيب إلى آخره أو أنها موضوعة لمعنيين فقط كان الكلام في هذه الحالة وبينا أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن مادة الأمر موضوعة لسبعة معاني ولكن قلنا هذا الكلام في غير محله هذا الكلام في غير محله وبينا كما أن ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله من أنها موضوعة لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي موضوع لطلب الشيء وللشأن قلنا أيضا هذا في غير محله لأنه لا يتبادر من لفظ الأمر معنى الشيء أو فقل مفهوم الشيء يعني الشأن لم يستعمل لفظ الأمر في مفهوم الشأن فكيف يوضع اللفظ لمعنى لا يستعمل فيه أبدا المقصود بالشأن مفهوم الشيء نعم لا وقال موضوع لطلب الشيء للطلب وللشأن صاحب الفصول صاحب الفصول الشأن عن الحادثة شأنه يعني ما يعنيه ما يعنيه الشأن بهالمعنى ما الشأن مثلا شأنه كذا يعني غرضه كذا قلنا ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله في غير محله وأيضا ما ذهب إليه الميرزا النعيمي رحمه الله أنه موضوع للواقعة التي لها أهمية في الجملة يعني مادة الأمر موضوعة للواقعة التي لها أهمية في الجملة يعني موضوع لمعنى واحد كلي ويشمل جميع الأفراد على نحو الاشتراك المعنوي إذن عندنا وضع واحد فقط هذا الكلام قلنا أيضا لم يكتب له التوفيق وهذا الكلام لماذا أولا الواقعة التي لها أهمية في الجملة الأمر الذي لا أهمية له لا يسمى أمر ما لا يسمى أمرا هذا وتقولون موضوعة يعني مادة الأمر وضعت للواقعة التي لها أهمية في الجملة تفرض عنا أمر وليس له أهمية طيب معناه مادة الأمر ليس الموضوع له هذا في غير محله وثانيا قولك الواقع التي لها أهمية في الجملة ما المراد في الجملة أهمية في الجملة ما المراد منها مبهمة ثالثا قلنا بعض مصادق معنى الأمر متباينة يعني مثلا عندنا أمر بمعنى حدثي الحدث كما لو طلب من شخص أمر ما شيئا ما يسمى أمر أن تقول له أطلب منك آمرك بأن تأتيني بالماء آمرك بأن تأتيني بالماء يعني أطلب منك وهذا معنى حدثي فعل وقد يكون بعض مصادق الأمر جامد، يعني مثل الشيء، الشيء أيضا سمى أمر. رأيت اليوم أمرا عجيبا، يعني شيئا عجيبا مثلا، وأيضا هو أمر وهو جامد مثلا. كيف تستطيع أن تصور جامعا وهو في الفرض أنه معنى مادة الأمر، كيف تستطيع أن تصور جامعا ماهويا وأفراده متباينة بالذات؟ كيف لا يمكن تصوير جامع ذاتي؟ إن قلت أنا لا أحتاج تصوير جامع ذاتي، يكفيني المعنى الانتزاعي، يعني أنا أنتزع من كل هذه المصادر، يعني مثلا من الفعل وطلب الشيء والحادث والشأن والشيء، أنتزع منها كلها هذه واقعة، أعبر عنها واقعة لا أهمية في الجملة، معنى انتزاعي. نقول هذا المعنى الموضوع له لفظ الأمر. أصلا الناس لا يتبادر إلى أذهانهم هذا المعنى. إذا قلنا أيوة ما معنى الأمر عندكم، ذهبنا إلى السوق أو إلى الساحة مثلا إلى المسجد، ماذا تفهمون من معنى الأمر، لفظ الأمر؟ لا تجد شخصا واحدا في المسجد أو في الساعة أو في السوق يقول لك هو الواقع التي لها أهمية في الجملة أبدا. فلذا انصافا ما أتى به الميرزا النائين رحمه الله أيضا لم يكتب له التوفيق. طيب أنا قلت شيخنا لابد أن نصل إلى نتيجة، يعني بالنتيجة الأمر موضوع للشيء أو ليس موضوع؟ نفهم القصة وين؟ نقول ليش موضوع؟ لما الموضوع؟ إنصافا موضوع لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي. وأنا قلت هذه مشكلتنا العام الماضية نفسها، ولعل إذا أبقانا الله من الأحياء أيضا تبقى هذه المشكلة. موضوع لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي، على نحو الاشتراك اللفظي. معنى الأول موضوع لطلب الشيء، أمر يعني أطلب من أمرتك، يعني أطلب منك هذا أمر. لما تسمع فلان أمر فلان، ما من أمر فلان شيئا ما، كل الناس تفهموا هذا. يعني لا تقول لشيخنا هذا المعنى لا يتبادر إلى الذهن، هو يتبادر إلى الذهن، أمره بكذا، يا معنى أمر بكذا، يعني يطلب منه شيئا، وهذا معنى. أهل اللغة بشكل عام لا يذكرون أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لذاك المعنى، يقولون أن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى، مستعمل يعني يذكرون موارد الاستعمال. استعمل مثلا اللغوي يقول أن العرب استعملت هذا اللفظ بهذا المعنى، استعملته بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث، وهكذا. والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، استعمال أعم. فإذا كان أعم فكيف تفهم أن اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ كيف تفهم من حيث الاستعمال؟ في الواقع إذا أجمع أهل اللغة، تحتاج لا حول ولا قوة هذه الأمور، صلى الله عليه وسلم. والله شيخنا بالنتيجة كل شيء له حل بالحياة، كأنه هون والله هون شيخنا. يعني الفرق 10 أمتار من هون هون شيء. لا على خير. على كل حال موارد الاستعمال تستعمل يستعمل اللفظ أهل اللغة يقولون أنه استعمل في هذا المعنى استعمله، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، أعم من الاستعمال. ولكن إذا أجمع أهل اللغة أجمع على أنه استعمل في هذا المعنى، وإن كان الاستعمال أعم لكن النفس تطمئن أن هذا موضوع لذلك المعنى لإجماعهم، يحصل اطمئنان من النفس. شخص لو فرضنا ما عندنا اطمئنان، أو قد يقول قال لكل شيخ أنا لا يعجبني العجل، يعني أنا لست بهذه البساطة حتى أطمئن من قول في الزمخشي وقول فلان وقول فلان، لا أنا لا أطمئن. فنقول نرجع إلى الأمارات، يعني العلامات، علامات الحقيقة والمجاز. علامات الحقيقة والمجاز منها ما يتبادر إلى الذهن من هذا المعنى. إذا تبادر إليك هذا المعنى بمجرد ما سمعت لفظ الأمر، التبادر علامة الحقيقة. إذا قال أمرت فلان بكذا، يعني طلب منه كذا، طلب، التبادر أمرت يعني علامة الحقيقة. إذن نستطيع أن نقول المعنى الأول لمادة الأمر هو طلب الشيء من الغير، طلب الشيء من الغير، هذا المعنى الأول لمادة الأمر. المعنى الثاني لمادة الأمر، المعنى الثاني هو الشيء، ولكن شيئا مخصوصا، شيئا مخصوصا، نعم، لأن الشيء بمفهوم العام ينطبق على كل شيء، على ذات وعلى حدث وعلى كل شيء، وإنما المراد من الشيء هنا الفعل يعني المعنى الحدثي، أو إذا كان صفة أيضا صفة متضمن للمعنى الحدثي، وليس المراد من الشيء ما يشمل الجامد. الجامد لا يكون في هذه الحالة، لا يسمى أمر. ومن هنا في هذه الصورة، من هنا تقول مثلا في هذه الحالة مثلا رأيت أمرا يصح. لو فرضنا الأمر هو أمر جامد، يعني مثلا الحمار، الله يقول لا يقال شرأيت أمرا عن الحمار. أما لو قلت رأيت شيئا يصح، فيدل على أن الأمر ليس بمعنى الشيء يعني مساوي لمعنى الشيء، لا، إنما شيء مخصوص. الأمر هو شيء مخصوص، لو لم يكن شيئا مخصوصا في هذه الصورة فلصح أن تقول رأيت أمرا وتقصد ماذا؟ الحمار مثلا، مع أنه لا يصح في هذه الصورة.
ما خصوصية رأيت شيئا بالأمر؟
لا، هو الأمر موضوع للشيء أيضا، يعني يطلق الأمر على الشيء لكن شيء مخصوص. تقول عندي أمر يعني عندي شيء.
أعراض دون الجواهر
بلا أشكال، لأن الجواهر من الجوامد، كل شيء جامد يكون خارج، حتى بعض الصفات اللي شبيهة بالجوامد أيضا لا يشملها معنى الأمر. فالمراد من الأمر الذي هو معنى الشيء يعني الفعل الحدثي أو الصفة المتضمن للمعنى الحدثي أيضا، فليس معنى الأمر هو مطلق الشيء، إنما شيء مخصوص. وفعلا حتى يتبادر إلى الذهن هذا المعنى، يتبادر إلى الذهن أمر يعني شيء لكن شيء مخصوص. لا أدعي أن لفظ الأمر موضوع، يعني أهل اللغة مثلا ينصون على ذلك. قلت أهل اللغة يذكرون موارد الاستعمال أصلا اللغوي بشكل عام، هو ليس من أهل الخبرة، هو ينقل ما سمع عن العرب. الخبرة تحتاج إلى إعمال فكرة، مثل المجتهد لما يستنبط، الطبيب مثلا كذا إلى آخره. الخبرة تحتاج إلى جهد، إلى عملية. أما اللغة ما في جهد إلا بعض أهل اللغة مثل الزمخشري، أحيانا يتعرض يذكر المعنى الحقيقي من المعنى المجازي يستنبط، وإلا بشكل عام يقول سمعنا العرب يقول كذا، سمعنا يقول هذا البيت الشعر، هذا الجملة هكذا، يبقى ينقل هو كلام العرب ليس إلا، يعني ينقل موارد الاستعمال، والاستعمال أعم للحقيقة والمجاز الاستعمال. وبناء عليه في هذه الحالة لا أدعي أن أهل اللغة نصوا على أن الأمر موضوع أيضا للشيء المخصوص، ولكن يتبادر إلى الذهن الشيء المخصوص من معنى الأمر، يتبادر إليه. وقلنا التبادر إلى أمارة الحقيقة، وعليه فيكون لفظ الأمر، مادة الأمر وضعت لمعنيين فقط على نحو الاشتراك اللفظي، لطلب الشيء من الغير وللشيء المخصوص. وهذا المعنى ذهب إليه جماعة من الأعلام، منهم صاحب الكفاية رحمه الله. إذن الأمر، مادة الأمر موضوعة لمعنيين على نحو الاشتراك اللفظي، والتمييز بينهما يكون بالقرينة، شأن وشأن كل لفظ موضوع لأكثر من معنى. إذا استعملناه في معنى يعني قد يقول قال هو مجمل، يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، نقول نعم إذا ما عندك قرينة على أن المراد أحد المعنيين يصبح ماذا؟ مجمل. أما إذا قامت قرينة لا، نقول مراد منه هذا المعنى الثاني. طبعا قد يستعمل مجازا في غيرهما أيضا، مستعمل في الفعل في الحادث وفي الشأن، قد يستعمل مجازا ولا نمانع من ذلك. أيضا أقول لكم شيء لا بأس بالتنبيه عليه، دائما موارد اللغة يعني حتى الإطلاقات العمومات، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، هذه خاضعة للظهورات وليست أحكام عقلية أبدا، خاضعة للظهورات. الظهورات قد يستظهر شيء غدا أو بعد غد أو بعد شهر، قد يستظهر شيء آخر مثلا، وقد يكون عندك كذا عند الغير ليس هكذا. والظهورات أمور وجدانية لا يحتاج إلى الاستدلال على الظهور، لأن الظهور أمر وجداني، والوجدانيات لو احتاجت إلى دليل لم يبقى عندك شيء، لأن كل العلوم مرجع للوجدانيات، كل العلوم البرهانية مرجع للوجدانيات. إذا الوجدانيات ليست سليمة عندك معناه ماذا؟ معناه أيضا أنه ما عندك علم أصلا، علم ما عندك. على كل حال الخلاصة أنه في اللغة وعرفا فمادة الأمر موضوعة لهذين المعنيين. طيب وأما في الاصطلاح الخاص يعني عند أهل الأصول، مادة الأمر عند الأصوليين يعني في الاصطلاح الخاص ما معنى الأمر عندهم؟ صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام قالوا نقلت إلى القول المخصوص، مادة الأمر الموضوعة في اللغة لهذين المعنيين نقلت للقول المخصوص. ما هو القول المخصوص؟ يعني افعل. نقلت مادة الأمر عند الأصوليين لمعنى افعل، لكن نقلت افعل عند أهل الأصول هذا المعنى وافعل. طيب، اولا نحن نقول لصاحب الكفايه رحمه الله الى هذا المعنى، يعني من وافقه اقول تقول حكي الاتفاق. يا اتفاق اصلا، هل الامر لفظ الامر موضوع عند هو امر جامد؟ اذا كانت امر لا يخلو، اما موضوع لماده افعل او لما يتضمنها افعال، يعني المعنى الحدفي مثلا لا يخلو الامر. فان قلت موضوع لماده افعل كما موضوع لماده افعل، نقول يرد عليك ماده افعل جامده، امر يامر مامور امر، لابد فيه هيئه. يعني بعباره اخرى، المنبع للاشتقاق اذا كان متلبس بهيئه شيء، هذا ليس مشتقة من أكلة. أكلة مادة هيئة، كل مادة لها هيئة خاصة لا يمكن أن يشتق منها هيئة أخرى، لا يمكن أصلا لو صارت فعلية، لا يمكن أن يشتق منها هيئة أخرى مباينة لها. لذا القول السابق أن المصدر هو أصل الاشتقاق إذا كان على بالك، أشكلنا على هذا الكلام. وعند النحاة يقولون أن المصدر هو الأصل للاشتقاق، يعني اشتق منه كل الأفعال والصفات المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول، قالوا يشتق من المصدر. بعض العلماء قالوا يشتق من الفعل، نحن أبطلنا كل منهما. لا الفعل هو مصدر الاشتقاق، منبع الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق، لأنه فيه هيئة لابد أن يكون معرى عن جميع الهيئات مبدأ الاشتقاق، ولا المصدر، لأن المصدر أيضا فيه هيئة. مثلا أكل، أكل يأكل أكلا، الأكل أيضا هو فعلا هيئة، الأكل فيه هيئة بلا أشكال، كما أن أكل له هيئة، يأكل فيه هيئة، أكل الأكل أيضا في هيئة قطعا متلبس بهيئة بلا أشكال. وعليه إذا مبدأ الاشتقاق لابد أن يكون معرى عن جميع الهيئات. فلو فرضنا أن مادة الأمر هنا، يعني الأمر موضوع لإفعل، ولو كان هو معنى حدثي، كيف يشتق منه باقي المشتقات؟ وافعل قطعا فيه هيئة خاصة. اللهم، حتى ننتهي من هذا البحث، اللهم إلا أن يقال صحيح هو ليس موضوعا لمادة افعل، يعني للمتلفظ به، يعني الأمر ليس موضوع، إنما موضوع لنفسي، نعم تلفظك بافعل، وتلفظك بإفعل هو فعل ليس أمر جامد وحدث. والتلفظ بإفعل إن قدرنا على تصويره بلا هيئة فيكون هو المصدر، هو المبدأ للاشتقاق، هو المبدأ للاشتقاق مهما يكون من شيء. أنا قلت سابقا الأمور اللغوية أمرها بسيط من هذه الجهة، هي تابعة للسماع، سواء في النحو والحركات وسواء في المعاني، والأمر في ذلك سهل. الخلاصة أنه الأمر عند الأصوليين بمعنى إفعال والاستعلاء وما أشبه ذلك. هناك عندنا جهات، الأولى قالوا يعتبر في الأمر العلو، يعني لكي يقال فلان آمر لابد أن يكون عاليا، الأمر قل أمرتك بكذا، فلان أمر فلان، هذا الآمر يشترط أن يكون عاليا. طيب ما معنى العلو أولا؟ وهل يكفي الاستعلاء؟ وهل يشترط أن يكون عاليا ومستعليا أم لا؟ أولا لابد أن نشرح ما معنى العالي وما معنى المستعلي، ثم نرى هل يشترط في الأمر أن يكون الآمر عاليا أو لا يشترط. معنى كوني عاليا، طبعا هذا الأمر مرجعه يعني إلى العرف. العالي عندهم من كان واقعا في سلسلة وجود المأمور، يعني مثلا الأب يقول لولدي افعل، الأب عالي لأنه هو واقع في سلسلة وجود الابن، وهذا يضم هو عالي عليه، أبوه بالنتيجة، أمه أيضا، أمه لو أمرت أيضا هي عالية، جده مثلا، وهكذا أن تنتهي السلسلة لله سبحانه وتعالى. كل ما وقع في سلسلة الوجود، فإذا فلان وقع في سلسلة وجود فلان، فلان عالي. فالأب إذا أمر ولده الأب عالي بالنسبة لولده، وإن كان الأب جاهلا غير متعلم، أفرض الابن مثلا هو متعلم وعالم لآخره، لكن الأب عالي بالنسبة إليه عند العرف، قال الأب عالي. الأم عالية مثلا، أيضا الأنبياء الأوصياء هم عالين بالنسبة لباقي الناس قطعا، إذا أمر الإمام أو النبي هو عالي لأنه مرتبته عالي جدا أعلى من كل الناس. مثلا الأستاذ مثلا عند العرف، أستاذ إذا طلب من كذا أيضا عالي بالنسبة نعم لتلميذه، وقال عالي. وهكذا، إذا العلو أمر عرفي. العرف يرى في معنى العلو الشيء لابد أن يكون بين الأمر والمأمور، وليس كل شخص يأمر فلان هو عالي. أمر واحد شخص مثلا في مرتبة واحدة معه في الدرس وغير الدرس، نعم لو كان له شرف وذاك ليس يعني مثلا في نسب عالي ممكن أيضا يكون أمر، قد يكون أيضا أمر. أمر مثلا شخص مثلا من السادة الكرام وذاك من غير السادة الكرام، ممكن أن يكون عند العرف هذا عالي مثلا، له شيء عند العرف يجعل له معنى العلو. إذن العلو أمر عرفي، والقدر المتيقن منه وله مصادق عديدة، ما كان واقعا في سلسلة وجوده سواء في الخلق في العلم في تربية الشيء، مثلا المربي معلم الأخلاق مثلا هو عالي بالنسبة لكذا، لأنه أيضا له هذه الميزة عند العرف، هذا قدر متيقن اسمه عالي. أما باقي الأمور فيها خلاف. المستعلي، ما المراد من المستعلي؟ المستعلي ما فيه شيء من العلو، قد يكون فيه شيء، لكن معنى المستعلي مثلا يغلب الآخر أو يغلظ عليه بالصوت بشدة، يتكلم معه بصوت شد كذا، يقال مستعلي عليه، هذا معنى الاستعلاء. إما الغلبة فاستعلى عليه، أو استعمل معه الغلظة والشدة في الصوت. وقد يكون شخص عالي ومستعلي، وقد يكون عالي منخفض الجناحين، أو هو أب طلبه من ولده بصوت منخفض جدا منخفض الجناحين، هو عالي ولكن ليس مستعلي. وقد يكون مستعلي وليس عالي، أو الإنسان عادي ليس فيه شيء، كما لو قال شخص للإمام أو قال لأبيه، شخص قال لأبيه بصوت كذا افعل كذا أمرك، يعني بصوت فيه شد كذا، هو استعلى على أبي وهو ليس عاليا. فإذا هذه أمور عرفية، فهل يشترط في الأمر أن يكون الآمر عاليا؟ هل شرط العلو يعني إذا لم يكن هو عالي فلا يسمى أمرا؟ يعني إذا كان يطلب من شخص شيء لا يقال له آمر إلا إذا كان هو عالي بهذا المعنى الذي ذكر الله، أو لا يشترط غدا.